تيمم بالتراب. وأما في الاصطلاح فهو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بنية، ويعتريه الأحكام، يعتريه الأحكام، فقد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون وقد يكون مكروها. فقال الفقهاء أنه يكون واجبا إذا خاف الهلاك من استعمال الماء، وكذلك إذا فقد الماء حسا، ويكون مباحا إذا كان قادرا على الوضوء وعلى استعمال الماء وشرائه وهو مخير، ولكن وجده يباع بأكثر من ثمن المثل. وكذلك إذا كان الماء مفقودا في أول الوقت وعلم يقينا أو غلب على ظنه وجوده في آخر الوقت، ويكون مكروها أيضا إعادة التيمم، ويكون حراما مع عدم الصحة إذا كان الماء موجودا بدون مانع، وحرام مع الصحة التيمم بتراب لا يمنع أو مغصوب. وهل التيمم يقوم مقام الوضوء ويكون رافعا للحدث؟ فيه اختلاف بين الفقهاء في ذلك، فجمهور الفقهاء على أنه ليس رافعا للحدث، وإنما هو مقيد أو مبيح، هو مبيح وليس رافع، خلافا للأحناف الذين يقولون بأنه رافع للحدث ويقوم مقام الماء. وعند الفقهاء أنه لا يكون كذلك. واستدل الأحناف بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين أو 10 حجج. لكن الفقهاء استدلوا بباقي الحديث وبتكملة الحديث، حيث يقول: فإن لم يجد الماء فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه جلده أو بشرته. فدل على أن الحدث لم يرتفع شخص أجنب، فإنه يتيمم ويستبيح ما شاء بالتيمم. مثلا هل يكون هذا التيمم رافع للحدث؟ هو مبيح عند الفقهاء وليس رافع، وهو رافع للحدث عند الأحناف. لكن إذا وجد الماء هل يكفي هذا التيمم الذي مر ولا يغتسل؟ لا يقول بذلك الأحناف والجمهور، بل يقولون جميعا لا بد من اغتساله. إذن هو ليس رافع للحدث وإنما هو مبيح، وقد يقال أنه يرفعه رفعا مؤقتا كما اختار ذلك بعض مشايخي. والتيمم يقوم مقام الوضوء في الحدث الأصغر، ويقوم كذلك مقام الغسل في الحدث الأكبر. والفرق بين التيممين أن التيمم في الحدث الأصغر يبطله ما أبطل الوضوء، وأما التيمم على الحدث الأكبر لا يبطله ما أبطل الوضوء، وإنما يبطله رؤية الماء مع القدرة على استعماله. ولذلك له أسباب، له أو للتيمم أسباب، حتى نظمها بعضهم: يا سائلي أسباب حل التيمم هي 7 بسماعها ترتاح: فقد وخوف، حاجة إضلاله، مرض يشق، جبيرة وجراح. فهي فقد الماء والخوف من استعماله لمانع كالسبع مثلا أو قناص أو غيره، ولاحتياجه إليه لعطش أو طبخ ولو مآلا أو لغيره، وكذلك إذا فقده أو إضلاله في محل الماء، إضلال محل الماء ما وجده، وكذلك المرض الذي يخاف منه الوقوع المحذور، وإذا كان على عضوه جبيرة تمنع وصول الماء، وإذا كان على عضوه جرح يتعذر به وصول الماء إليه. إذن هي ثلاثة: فقد الماء والمرض والاحتياج إليه، إما لطبخ أو لعطش أو لوجود حيوان محترم ولو كان ذميا. وفقد الماء يعني عجزه، العجز عن استعمال الماء، إما أن يكون حسا وإما أن يكون شرعا. والفقد الحسي بأن لا يجد الماء بالكلية، وذلك بعد البحث والتدقيق والتنقيب عنه فلم يجده. وأما الفقد الشرعي فهذا يختلف، كان يجد الماء لكن يحتاجه للشرب للعطش أو للطبخ أو لحيوان محترم، وكما قلنا ولو كان ذميا. أو قد يجد الماء لكنه يجده يباع بأكثر من ثمن المثل، كما قد يحصل ذلك في بعض البلدان كمكة أحيانا أثناء الوقوف بعرفة مثلا. لكن الحمد لله توفر الماء الآن بكثرة، لكن مرة من بعض السنوات أنه لا يوجد هناك ماء، ويستغل بعض الباعة الفرصة ويبيعون ذلك بأكثر من ثمن الماء، فهذا بأكثر من ثمنه، فهذا يكون فاقدا له شرعا. وأيضا يكون فاقدا له إذا وجده ولكن لا يستطيع أن يستعمله لخوف تلف العضو أو مرض أو شدة مرض أو شيء أو غيره. هذا الأول وهو فقد الماء، والثاني وهو المرض، لأحكام التيمم في حال المرض، إما أن يكون واجب وهو إذا كان يخاف الهلاك من استعمال الماء فهذا يجب عليه أن 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 يتيمم، وقد يكون حراما إذا كان المرض خفيفا لا يضره كوجع ضرس أو سن ولا يضره الماء ولكنه يعدل إلى التيمم فهذا حرام عليه، وقد يكون مباحا وهذا إذا كان يخاف محظور التيمم، قد يزيد مرضه أو يبطئ، قد يعافيه الله في يوم أو ثلاث أيام مثلا فيزداد الوقت المرض، أو يحدث فيه شيء في عضو سواء كان هذا العضو ظاهر أو باطن، خلافا للنووي الذي رجح أن هذا العضو أو زاد فيه كما زاد من زياداته في المنهاج أنه إذا كان في عضو ظاهر، أما إذا كان في عضو خفي فإنه لا يكون. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يختص بتراب ولو برمل. إذن لا بد من استعمال التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا. فالإمام الشافعي رضي الله عنه فسر كلمة طيب بالتراب المنبت، واستدل بذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: والبلد الطيب يخرج نباته. البلد الطيب يخرج نباته وما الطيب يخرج نباته. إذن فسر بالطيب بما كان منبتا، فقال لا بد أن يكون التراب منبت، وهذا هو إذا كان فيه غبار. وأيضا الأحاديث، بعض الفقهاء يرى أن كل ما صعد على الأرض جاز التيمم به، وقد تكلمنا في ذلك في مسألة التلفيق والترخص، بينا ما الفرق بين الترخص والتلفيق في هذه المسألة في التيمم، وعدم وجود ما يتيمم به، وهل الطهارة شرط وجوب أو شرط صحة، المالكية شرط وجوب والشافعية شرط صحة، وبينا الفرق في ذلك. قال: يختص بتراب ولو برمل، لكن الرمل هذا لا يرفع الحدث ولا يكون تيممه صحيح عند الفقهاء عند الشافعية إلا إذا كان هذا الرمل له غبار، فهو يتيمم الآن بالغبار وليس بالرمل، ويجمع بينه وبين طهره، جمع بين البدل والمبدل، وذلك فيما إذا وجد الماء قليل كان يجد الماء لغسل وجهه ويديه فإنه يتيمم لباقي أعضائه، وذلك قال إذا لم يكفه ماؤه أو كان بعضوه علة. إذا في هذين الحالتين يجمع بين البدل والمبدل، فيما إذا كان الماء لا يكفيه أو كان في عضو من أعضائه علة أو مرض يخاف منها من استعمال الماء فإنه يستعمل الماء إلى أن يصل إلى هذا العضو فيغسل يمينه ويساره وجوانبه ثم يتيمم بعد ذلك من عن 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 ما لم يصل عن العضو الذي لم يصل إليه الماء. قال وله أسباب، وله أسباب تسعة تعاد، أسباب تسعة تعاد فيه الصلاة وبعضها لا تعاد فيه الصلاة، فأحيانا يتيمم ويعيد الصلاة وأحيانا يتيمم ولا يعيد الصلاة، فهذا هو الفارق بين الوضوء والتيمم. طيب متى يجب قضاء الصلاة مع التيمم؟ قالوا يجب في مسائل أو في حالات، العاصي بسفره ولو في محل يغلب فيه فقد الماء فهذا قالوا يتيمم ويجب عليه الإعادة، الفاقد للماء في محل الذي يغلب فيه وجوده سواء كان في حضر أو سفر، وكذلك الناسي للماء في رحله، وكذلك الضال للماء في رحله، والمتيمم لشدة البرد، والمتيمم لأجل الساتر في أعضاء التيمم، لأن في عضو من أعضاء التيمم عند الشافعية يعيد ذلك مطلقا، وكذلك يعيد المتيمم لأجل الساتر في غير أعضاء التيمم إذا كان قد وضع الجبيرة وهو على حدث، أو كانت هذه الجبيرة أخذت من الصحيح قدرا كبيرا من العضو، وكذلك يعيد الصلاة إذا كان المتيمم الذي عليه نجاسة قالوا غير معفو عنها وقد عجز عن إزالتها للفقد أو لفقد الماء. هذه الأحوال التي يجب فيها إعادة الصلاة، والأحوال التي لا يجب إعادة الصلاة هي في 14 أو في 14 حالة تقريبا، في المتيمم لفقد الماء في محل يغلب فيه وجوه فقده هذا لا يعيد، وكون الماء الموجود مسبلا لغير طهر ثلاثة، فقده الدلو أو الآلة التي يستسقى الماء بها، وكذلك وجود ما يمنعه من الماء كعدو أو سبع أو قناص أو حرب، كذلك خوف الهلاك إذا ذهب إليه فقد يغرق في إذا تناول من السفينة مثلا، والمريض إذا خاف تلفا من استعماله وزيادة أيضا بطء البر والشفاء، وكذلك زيادة الألم، وإذا أيضا أن يخاف وجود شيء فاحش في عضو ظاهر أو باطن، وأن يحتاج للماء لعطش حيوان محترم أو لعطشه أو لطبخه ولاحتياجه إلى مؤنة أو دين، أو العجز عن ثمنه أو كونه يباع بأكثر من ثمن مثله، والاحتياج لبيعه لمؤنته أو لرد دين عليه. هكذا لخص الفقهاء هذه المسائل، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام وله أسباب تسعة، منها تعاد فيها الصلاة فقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده. وأنا رجحت في هذه المسائل في مسائل كثيرة أنه لا يعيد مطلقا، لا يعيد مطلقا، إلا أننا نقول هذا لا يصح تيممه، الذي تيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء كأن كان في المدينة أو في يعني الماء موجود الحضر غالبا أن الماء موجود، لأنه إذا عدم الماء فسيموت الناس، فهذا كيف يتيمم؟ لا، لابد أن يبحث عن الماء حتى يجده ويصلي، وإلا كان مقصرا. فنحن نقول للفقهاء الذين يقولون بتيمم هذا الرجل وإعادة الصلاة، نقول لهم هذه الصلاة التي صلاها هل هي صحيحة أم باطلة؟ فإن قالوا أن الصلاة صحيحة نقول لهم لماذا تأمرونه بإعادة الصلاة، وإن قالوا باطلة نقول لهم حرام عليكم تأمرونه أن يعيد الصلاة أو أن يتلبس لصلاة فاسدة. قال له أسباب تسعة منها تعاد فيها الصلاة: فقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده. الغالب في المدن أن الماء موجود، فلا ينبغي لهذا الإنسان أن يبادر أو أن يسرع ويتيمم، بل يبحث عن الماء حتى يجده. ونسيانه، نسي وجود الماء، وإضلاله في رحله، هذا أيضا مقصر. هذا إذا نسي الماء أو أضله في رحله، أما إذا ضل الرحال بشكل عام فهذا قالوا لا يعيد. ووضع السافر على غير طهر، كان يكون به مثلا جنابة ثم بعد ذلك وضع الجبيرة في رجله أو في ظهره ثم اغتسل ولم يصل الماء إلى هذا المكان، فإنه يكون مقصرا. قالوا لابد من نزعها ووضعها على طهر. وقد رجحت في هذه المسائل أنه يتقي الله ما استطاع ولا إعادة عليه. ووضع الساتر على غير طهر وكونه بأعضاء التيمم، لا فرق بين أعضاء التيمم وغيرها، إلا أن الفقهاء يقولون بأعضاء التيمم فإنه إذا لم يصل الماء فكذلك التراب لا يصل إلى أعضاء التيمم، فكأنه لم يتيمم، فلا بد من إعادة هذه الصلاة. والصواب والراجح والله أعلم، والذي توصلنا إليه أنه لا يجب الإعادة وبالله التوفيق. قال: وكونه بأعضاء التيمم، وكون التيمم قبل الوقت ما في مانع، لا يتيمم قبل الوقت، وإنما هو متى يجب عليه التيمم؟ يجب عليه التيمم إذا دخل الوقت، أما قبل دخول الوقت فإنه لا يجب عليه الطهر أصلا. أما الوضوء فإنه قوي يرفع الحدث، سواء توضأ قبل الوقت أو بعد الوقت ويصلى به فريضة أو أكثر، فهذا الوضوء بالنسبة للماء قوي. أما بالنسبة للتيمم فإنه لا يطالب بالتيمم إلا إذا قام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة إلى آخر، ثم قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. هنا أمر بالبحث عن الماء، فإن لم تجدوا ماء فإنه يبحث عن الماء، فإن لم يجد الماء ذلك بعد دخول الوقت لأنه هنا الواجب، فهذا هنا يتيمم، ولا نقول له أنه يتيمم قبل الوقت ثم يعيد الصلاة، لا لا يتيمم، ولا نقول لا يصح تيممه إلا بعد دخول الوقت لتلك الفريضة، وهذا أولى. وشدة برد، يقول: إذا تيمم لشدة البرد فإنه يعيد الصلاة، وهذا أيضا خطأ والله أعلم، لأن البرد أيضا عذر، لكن الفقهاء عندهم إذا كان العذر نادرا فإنهم يقولون لابد من إعادة الصلاة، لأن هذا لا يكفي أن يكون عذرا مبيحا للتيمم، لأنه عذر نادر، والعذر النادر عندهم يعيد المتيمم فيه الصلاة وجوبا. طيب، قال: ووضع الساتر على غير طهر، وكونه بأعضاء التيمم، وكون التيمم قبل الوقت، وشدة برد، وعصيان بسفر. أنا بينت هذه المسألة وقلت أن الإنسان قد يكون عاصم بسفره، وقد يكون عاصم في سفره، وقد يكون عاصم بسفره في سفره، وهذا التيمم رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، فلا بد أن يتوب، ونقول له أنه لا يصح أصلا تيممه حتى يتوب، وتنجس بدن بغير معفو عنه. أيضا هذه عندهم أنه لا بد من إزالة النجاسة أولا، وهذا جعلوه شرطا، حتى أن المستجمر عندهم لا يصح تيممه، لا بد من إزالة النجاسة من دبره بالكلية بالماء، وهذا أيضا شرط ليس ممكن نقول أنه خطأ، بل يتيمم ولا شيء عليه ولا يعيد الصلاة. 12: لا تعاد فيها الصلاة إذا فقد الماء بمحل لا يغلب فيه وجوده، هذا واضح، لا تعاد الصلاة، وهي واضح، فقد الماء بمحل لا يغلب فيه وجوده، يعني وهذا الغالب يكون في السفر، أو كان الماء موجود لكنه يحتاجه لأن يشربه أو ليبيعه لمؤنته ومؤنة من تلزمه. أيوة، فهذا إذا يتيمم ولا إعادة عليه، وأن لا يجده إلا بثمن وقد عجز عنه، يعني كان بأكثر من ثمن المثل، أو احتاجه للمؤنة، احتاجه للمؤنة لمصاريف له، أو لا يباع إلا بأكثر من ثمنه كما مثلنا في بعض الأماكن أحيانا، أو حال بينه وبين الوصول إلى الماء. ممكن مسألة تيمم الفرد قبل دخول الوقت، إذا كان الفقهاء يتيمم قبل دخول الوقت ويعيد، ما فهمت السؤال. ممكن يا شيخ مسألة تيمم الفرد قبل دخول الوقت، ماذا قال الفقهاء يتيمم قبل دخول الوقت ويعيد؟ يعني قالوا أنه لو تيمم لو صادف أنه تيمم وصلى، فإن هذا يقول لابد من إعادة الصلاة، لأنه لا يصح تيممه إلا بعد دخول الوقت. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأحناف جعلوه رافعا للحدث، سواء تيمم بعد دخول الوقت أو قبل دخول الوقت، وقد بينته لكم قبل البدء بالتيمم، فارجعوا إلى التسجيل. الأحناف عندهم رافع للحدث، وعليه فإنه يصلي به ما شاء من الفرائض، ويتوضأ به أول الوقت أو قبله أو قبل دخول الوقت، فهو كالماء سواء بسواء. وهذا هو الذي رجحه شيخنا الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان. طيب، أو يواوي أكثر من أو حال بينه وبينه عدو. أي نعم، هو لم يستطع دخول لم يستطع الذهاب إلى البئر أو إلى هذا الماء لوجود هناك سبع أو عدو أو يخاف من الذهاب إلى هناك ليلا أو غيره، فهذا يعتبر أيضا عذر ويتيمم ولا إعادة عليه. أو لم يجد ما يستقي به، يعني ما ينزل فيه إلى هذا البئر، إما أن يكون دلو أو درج يستطيع أن ينزل إلى هذا البئر، أو أنه يستطيع استعمال الماء لكنه يخاف من استعماله تلف، يخاف من استعماله تلف. هذا التلف قد يكون تلف العضو، أو تأخر البرء، كان سيبرأ بيوم أو يومين، لكنه إذا استعمل الماء فإن المرض يزداد ويتأخر البرء، أو ازداد المرض، كان يشعر بحمى وكذا، لكن ازداد هذا المرض، فهذا أيضا يتيمم ولا إعادة عليه. أو إذا تيمم فإنه يحصل به شين، يعني فحش، يعني يكون أحيانا نقط أو بقع سوداء في 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 أو نمش، أو يكون حبوب بوجهه مثلا أو بيده حبوب مثل حب الشباب أو حب الشباب وكذا الذي يقول فيه، فإذا استعمل الماء فإن كأنه كالجدري، والله أعلم، في نوع من الأمراض كالجدري، إذا استعمل الماء فإنها يجعل فيه شيء واضح. وقال بعضو ظاهر، هذا قيد الإمام الرافعي أهمله من المنهاج، وزاده الإمام النووي في المنهاج من زياداته بغير تنبيه، لم ينبه الإمام النووي على زيادة ذلك في المنهاج، وهي من زياداته. والصواب والله أعلم أنه سواء كان بعضو ظاهر أو بعضو ولو كان مخفي، فقد أيضا يتأطف الإنسان، أو يخشى أيضا زوجته ترى هذا الشيء، فله أيضا أن يستره، ويجوز له أن يعدل إلى استعمال الماء، إلى استعمال التراب. نعم، طيب، قال وفروضه نقل التراب والنية. نقل التراب والنية. نقل التراب يعني أحيانا الفقهاء يجعلون يلتزمون ظاهر النص فيجمدون أحيانا جمود قوي في 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 التمسك بظاهر النص، فينتج عندهم نوع من الظاهرية في الألفاظ والله أعلم. فيقول مثلا أنه إذا لم يقصد هذا التراب فإن التيمم لا يصح، كأن يكون كان يصعد إليه بريح مثلا سفته ريح إلى وجهه، فيقولون هذا لا يصح التيمم لا بد أن يقصده، وإن كانوا أخذوا هذا أيضا من قوله تعالى فتيمموا، فقالوا التيمم هو القصد فلا بد من القصد، والقصد هو النية ونقل التراب إلى العضو الممسوح. أما إذا وصل التراب إلى العضو الممسوح بنفسه فإنه لا يكون متيمما ولا قاصدا، ولذلك قالوا إذا أذن لشخص أن ييممه جاز هذا التيمم لأنه قصد. أما إذا سفتها الريح أو سفت هذا التراب ريح فردده في العضو فقالوا لا يكفيه، وهذا فيه أيضا بعد والله أعلم. والنية، النية لم يخالف في ذلك أحد حتى الأحناف قالوا بأن النية هنا واجبة خلافا لزفر من الأحناف، فإن الفقهاء قالوا أن المقصود فيها الطهارة، وجعلوا قال الأحناف أن هذا التراب يعني ممكن أن نقول أنه غير معقول المعنى، فهو ليس مطهر وإنما يوسخ وجهه، فإذا لم فإنه عبادة غير معقولة المعنى فتجب النية، خلافا لزفر فإنه قال أيضا مطهر ولا تجب النية. وأنتم معلوم عندكم القاعدة بين الأحناف وبين الشافعي وبين الفقهاء أن ما كان عبادة معقولة المعنى فإنها لا تجب النية، وإن كانت عبادة غير معقولة المعنى فإنها تجب النية، كما بينا ذلك في مرار وتكرار. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسح الوجه واليدين مع المرفقين، مسح الوجه إيصال التراب إلى الوجه، ولا يشترط أن يصل إلى منابت الشعر والأخاديد الموجودة بغير الماء، له لطافة وقوة تصل إلى هذه الأماكن، فاشترط في ذلك أن تصل. ما أدري هل هناك أسئلة؟ أنا ما رأيت هذه أنا كان عندي الموس معلق. أقول هل يلزم عليه شراء الدلو بثمن المثل أو أكثر من ثمن المثل؟ لا، الوسيلة لا. الشيخ، وإن كان بعضهم يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الشيخ موجود، السلام عليكم. ما كل الأخوة الذين لم يحضروا أيام الدورة غيرها تم إملاء أسماؤهم. تمام، نعم. ما اسم الكتاب الذي يشرح؟ اسمه التحرير، متن التحرير للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. نعم. طيب، إذن وفروضه نقل التراب والنية ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب. المسح اليدين وإلى المرفقين قالوا إنما لم يعملوا بحديث عمار الذي فيه الوجه واليدين صحة تيمم أو صحة المسح إلى المرفقين، وعملوا بذلك بفعل ابن عمر والله أعلم. لكن قد صح الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بوجهه ويديه يعني إلى الكفين فقط، ولذلك يرجح قول الرافعي على قول الإمام النووي في وجوب الضربتين، فإن الرافعي يقول الوجوب ضربة واحدة والنووي يقول وجوب الضربتين. فالله أعلم من حيث القوة، قوة ظاهر الحديث أن الرافعي ما أقوى قول الرافعي بوجوب الضربة ويندب بالضربتين أقوى والله أعلم. الترتيب أنه يبدأ بالوجه ثم باليدين، وقد رجحنا أنه يكفي أيضا مسح الوجه واليدين إلى الكوعين. ايوه. قال وسننه. التسمية ونفض اليدين. تسمية عند كل عبادة يستحب ايضا ان يقول بسم الله، وان كان الحديث طبعا ضعيف في من لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فحتى ان الامام احمد هو الذي ضعفه، ومع ذلك قال بوجوب التسمية، والفقهاء يقولون بندب التسمية وليس بالوجوب، لكن جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم حين توضأ وقال توضأ بسم الله ونبع الماء من بين أصابعه، جعلوا أن ذلك ممكن يكون دليلا، فقالوا بندبية بسنية التسمية في أي عبادة في الطهارة، سواء كان في الوضوء أو التيمم أو الاغتسال أو غيره. ونفخ أو نفض اليدين أو نفخهما بعد الضرب، هذا حتى يخفف من التراب، فليس شرطا أن يوصل كل التراب الذي علق في يديه، وإنما يخففه بعيدا عن محل الضرب، أو ينفخ فيخفف منه. والتيامن أن يبدأ بيمينه ثم بيساره، فإذا بدأ باليسار ثم باليمين صح منه الوضوء، وكذا التيمم. والتوجه يعني أن يتوجه إلى القبلة لأنها أشرف المكان، ويعني وابتداء ما ليس فيه أيضا دليل على أنه مستحب أو أنه حكم فيه حكم شرعي، وابتداء مسح الوجه من أعلاه هذا لا شك أنه أفضل للإنسان المتيمم، وخلافا من الذي يبدأ من الأسفل فهذا أيضا لا ينبغي. وإذا أراد أن يمسح يديه فالأولى أن يبدأ بالأصابع إلى أن يذهب بهما إلى المرفقين، عكس ما يبدأ وليس العكس وغيرها. طيب. ومكروهه تكثير التراب، والمطلوب منه التطهير وليس تغبير الوجه، ويكره أيضا تكرير المسح بخلاف الوضوء، فإنه يمسح أو يغسل مرتين وثلاث. وشرطه ضرب للوجه وضرب لليدين، تبع بذلك للإمام النووي في وجوب الضربتين، والصواب والله أعلم أن ضربة واحدة تكفي كما هو الحال عند الإمام الرافعي وبالله التوفيق. وكون التراب طهور هذا لا شك فيه، إذا كان التراب نجسا فلا يصح استعماله، وقصده أيضا لا يكون طاهرا، فإذا كان هذا التراب طاهر أيضا فلا يصح التيمم به، كان يكون مستعمل في فرض طهارة وهو ما كان غير متساقط من العضو، كما ما تساقط من العضو بعد مسعه، فقالوا هذا أيضا يكون طاهرا لا طهور، غير مخلوط بنحو زعفران، غير مخلوط بنحو زعفران، فإذا خلط بزعفران فإنه لا يصح التيمم به، ويشترط أيضا طلب الماء، هو لا يسمى عادا للماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا، ولا يسمى عادا للماء إلا إذا طلبه، فلا بد من طلبه، وطلب الماء إلا في تيمم مريض، هذا لا لماذا يطلبه؟ لأنه مريض، هذا لا يستطيع أن يستعمل الماء أصلا سواء كان موجود أو غير موجود، إلا في تيمم مريض غير مخلوط بنحو زعفران وطلب الماء، إلا في تيمم مريض فهذا لا يطلب، ومتيقن للفقد، كان تيمم في للظهر مثلا لا يفرق بين الواقع بين التراب والرمل، الرمل هو البطحاء أو اللي في الصحراء أو الذي ليس فيه ليس لا يكون منبتا، كالذي يكون على ساحل البحر مثلا، الرمل الذي على الساحل في البحر واضح. طيب. ومتيقن الفقد كأن يتيمم قلنا ويصلي الظهر في مكان ما، ثم بعد ذلك يمكث بنفس المكان وقد طلبه وتيقن أن الماء غير موجود، ثم بعد ذلك أراد أن يتيمم للفريضة الثانية، فإن الفقهاء قالوا في هذه الحالة لا يعيد الطلب، لأنه قد تيقن أن قد تيقن عدم وجود الماء ووجود العذر. هذا هل هو من الشروط وجود يعني وجود العذر في 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 المانع؟ كان يكون هناك مثلا مريض او 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 لا يستطيع استعمال الماء، او كان سبع، او كان هناك مثلا حرب او غيره فلا يستطيع استعمال الماء، ففي هذه الحالة يجوز له التيمم. اما الاسلام والاسلام فهذا واضح ايضا، فانها عبادة لا تصح الا من مسلم، الا في كتابية تيممت في نحو حيض لتحلي مسلم، والتمييز الا لنحو مجنونة يممت من ذلك لتحل لمسلم، وهذا قد بيناه لكم ايضا في كتاب الطهارة حين ذكرنا شروط صحة النية. من يذكرنا بشروط النية؟ من يذكرنا بشروط النية؟ احنا قلنا مباحث النية سبعة: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، هذا الشرط ومقصود حسن. فما هي شروط النية؟ كيفية، حقيقة، حكم، محل، وزمن، هذا مباحثها. حقيقة، حكم، محل، وزمن، أيوة، كيفية، الإسلام والتمييز والعقل، هذه ثلاثة بقي. ممتاز، هؤلاء اثنين الآن، أحمد عبد الوهاب ومحمد الهويلة جاوب معاً، والجزم. ممتاز، الإسلام والتمييز والعقل والجزم، والعلم بالمنوى. ممتاز، أي بقي والاستصحاب، الجزم الذي ينافي عدم التردد، واضح. والاستصحاب ذكرا لا ذكرا، قلنا بضم الذال لا بكسر الذال، لأنه ذكرا ضده السهو، وذكرا ضده الصمت. على أي حال، ليس هذا محلنا، وإنما محل البحث في الإسلام، وهو من شروط صحة النية. قلنا الإسلام والعقل، فقلنا لا تصح النية إلا من مسلم، لكنه لو كان مزوج كتابية وهذه الكتابية حاضت ثم بعد الحيض، لا يجوز لهذا الرجل أن يطأ هذه المرأة إلا بعد أن تغتسل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. إذا لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته حتى تتطهر يعني تغتسل. طيب، غسل الجنابة عبادة، غسل الجنابة عبادة. طيب، العبادة هذه تحتاج إلى نية، ولا تصح إلا بنية، والنية من شرطها الإسلام، فكيف ترتفع هذه الجنابة من هذه الكافرة؟ وقد قلنا مرارا وتكرارا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ فالفقهاء يقولون ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، والأصوليون يقولون أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولذلك ثمار منها الجنابة، هل ترتفع إذا اغتسل أو لا ترتفع، هذه سيأتي إن شاء الله ذكرها. لكن محل الشاهد عندنا الآن أنه يطلب الإسلام من المغتسل، وهذه كافرة، ولا يصح، لا يجوز للزوج أن يطأها إلا ينوي الزوج، أحسن، وينوي الزوج للمجنونة وللكافرة، خلافا لمن قال أن النية هنا لمراتب الأغسال. وقلنا لهم هذا على مذهبنا لا يصح، لأن المذهب عندنا أن النية عبادة وقربة، أما هذا لا يصح إلا على مذهب الأحناف، لأنهم لا يقولون بأنهم يقولون بأن النية لتمييز العبادات فقط، فهذا ممكن يصح على مذهبهم، لأنها يفرق النية، تفرق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، وبين غسل الحيض ومن النفاس وللتبرد واليوم الجمعة وإلى آخره، فهذه المراتب. هذه بعض فقهاء الشافعية قالوا هذا الكلام، لكن قيل لهم أن هذا لا يصح وهذا خطأ، لأن هذا على مذهب غير الشافعية، هذا على مذهب غير الشافعية. أما الشافعية فإن النية عندهم قربة، وإنما قالوا ينوي الزوج، كما إذا حج للطفل فإنه ينوي على الطفل الولي، وكذلك هنا ينوي الزوج وبالله التوفيق. وكذلك المجنونة، المجنونة إذا حاضت وطهرت فتقول لماذا أغتسلني أصلا لا أصلي، كما أن الكافرة تقول لا أغتسل لأنني لا أصلي، نقول لا تغتسل حتى يجوز للزوج أن يطأها سواء كانت كافرة أو مجنونة. فكذلك هنا عليكم السلام، كذلك هنا المجنونة فإنها يجب عليها أن تغتسل ليحتحل لزوجها، ويكون الناوي في هذه الحالة هو الزوج وبالله التوفيق. قال إلا في كتابية تيممت من نحو حيض لتحل مسلم، والتمييز يعني اشترط أيضا التمييز في النية، إلا في نحو مجنونة يممت من ذلك لتحل لمسلم، وعدم نحو حيض لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تغتسل لرفع الجنابة وهي حائض، حرام. وكذلك الكتاب للتحرير، كتاب اسمه التحرير لشريف زكريا الأنصاري، الكتاب متن التحرير لزكريا الأنصاري، نعم، أنا عندي صدى أزعجني في الصوت يتردد أكثر من مرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين المشرف فينهي هذه المشكلة في الدرس القادم يوم الأربعاء، الدرس القادم يوم الأربعاء، لأن هذا الدرس يوم الاثنين ويوم الأربعاء، نرجو من المشرف أن يكون قد عمل أن قد عالج هذا الصدى وهذا الصوت، فإنه مزعج جدا. لا يجوز للمتيمم أو لا يجوز للحائض أن تتيمم لرفع الحدث، لأن الحدث لا يرتفع هنا بالوضوء ولا بغيره، وإنما سيكون نعم درس فقه. طيب نحن انتهينا من دراسة النحو، دراسة الأجرمية انتهينا منها، وليس هناك طلاب لدراسة الألفية، فإن كانوا قد تعبوا وماتت هممهم في الأجرمية فمن باب أولى في الأجرمية، لأن الأجرمية تحتاج إلى همة كبيرة وطلاب لا يقل على 50 طالبا. إذا عندك 50 طالب في الألفية نشرع بالألفية أو نشرع حتى في الكافية، نشرع في الكافية وليس حتى في الألفية، نعم. وعدم نحو حيض إلا في تيمم لنحو لا شك لا شك لا شك. طيب لعلنا نجد درس النحو إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله نبحث له عن إن شاء الله نجد له وقت. إذا لا يجوز للحائض أن تتيمم لرفع الحدث، وإنما يجوز لها أن تتيمم. قال وعدم نحو حيض إلا في تيمم بنحو إحرام، إذا كانت ستحرم فيجوز لها أن تغتسل ويجوز لها أن تتيمم وغيره، لأن الغسل هنا ليس لرفع الأحداث وإنما هو للطهارة. والشافعية رحمهم الله تعالى جعلوا لكل اجتماع لعبادة استحباب الأصول أو القواعد الفقهية لا بد منها، نبدأ بالفروع أولا، الشافعية يبدأون بالفروع عادة، يدرسون الفقه ويتقنونه ثم بعد ذلك بقواعده يأتون بالقواعد الفقهية لأنه عبارة عن لملمة شتات الفقه، ثم يدرسون بعد ذلك وفي الختام يدرسون الأصول، لأنه ليس شرطا فكل فقيه أصولي ولا عكس، لأن الفقيه يدرس وإن لم يدرس الأصول فإنه يتقنه من خلال دراسته للفقه خلافا للفقيه، فلا يستطيع للأصول لا يستطيع دراسة الفقه من خلال دراسته للأصول. فنتكلم إن شاء الله عن هذا، وإذا بدأنا وإن كان الأصول أيضا من لم يدرس الأصول حرم الأصول، لا بد من دراسة الأصول، لكن هذا بعد دراسة الفقه حتى يتمكن الإنسان من الاجتهاد فإنه إلا يدرس القواعد الفقهية لا يستطيع لملمة الفقه، وهي 500 بيت. وأنا قد ألقيت شرحتها، أنا قد شرحتها ورفعت. فنرجو أيضا من القائمين على هذا الدرس في التحرير وفي الأجرمية أن يرفعوا الدروس إلى مكان يستطيع القائمين على موقعي، لأن أنا عندي موقع يرفعون الدروس إلى هناك، فعندهم الآن الموقع الجديد مكتوب الدروس الجديدة، فتضغط على الدروس الجديدة هذه في الموقع تبعي المقربي.com فيحيلونها إلى الصفحة التي رفعت قديما في دروس المنهاج والأجرمية وغيرها والإعجاز وغيره. ممتاز. إذن هذا الرابط أنا إن شاء الله أنقله وأعطيهم هذا الرابط ليتمكنوا من بصائر.com. طيب، بس ما أعرف، ارسل لي بعدين، ارسل لي فيه بعد ذلك عبر السكايب، لأن أنا ما استطعت أنسخه، ليضعه في ال، ارسل له فيه بالسكايب. طيب، قال إلا لنحو مجنونة يممت من ذلك لتحل لمسلم، وعدم نحو حيض إلا في تيمم لنحو إحرام وعدم حيل. المتيمم للإحرام هذه ليس لرفع الحدث، وإنما فقط للطهارة للنظافة. وعدم الحائل أيضا، وهذا بين التراب والعضو، بين التراب والعضو الممسوح، فإنه يقول لابد من إيصاله، لكن ليس كالوضوء. الوضوء إذا لم يزل هذا المانع فإن وضوءه لا يصح، لا بد من إزالة المانع بين الماء والعضو في التيمم. أغلب الطلاب اليوم لا يعرفون ما هو الكتاب، أنا ما أدري، نقف ما في مانع. الكتاب الذي أشرحه الآن كتاب التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهذا أيضا من الكتب المهمة في المذهب الشافعي، وهو أبدع فيه، بل قالوا أتى بما لم يأتي به غيره في كتب الفقه، فإن لا إله إلا الله. بعض الطلاب يقول ما استطاع أن يدخل إلى الرسالة عبر السكايب، الآن يقول ما استطاع أن يدخل إلى بصائر. طيب، كتاب التنقيح، والله ما أدري يا أخي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. نتوقف هنا إن شاء الله يوم الأربعاء في موعدنا، ممكن حتى نقدم الدرس قبل التاسعة إن استطعتم، فهذا أيضا أولى حتى تتمكنون من استماع لباقي الدروس. ما أدري المشرف يسأل أين هذا، ما أدري أين هذا.